إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن في تاريخ أمة الإسلام لعبرا وعظات وآيات ووقفات، والبصير في دينه من يستفيد من تاريخ الماضين ويتجنب سبيل المجرمين. فمع آيات الله الواضحات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم البينات، عظات التاريخ ودروسه وأحواله وأموره، فإن المسلم يستفيد من أيام الماضين ليعيش في زمانه على بصيرة من أمره، والتاريخ واحد ووقائعه متقاربة متشابهة إن لم تكن متطابقة، والبصير من أحسن القياس، والفقه كل الفقه قياس معتبر. أيها الأحبة، موقف وحدث، قصة وواقع عاشها المسلمون في مطلع سنة 81 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما انتقيت هذا الحدث لأنه يغني عن كثير من الكلام، وقديما قالوا بالمثال يتضح المقال، وذاك مثال مهم جدا، لأنه مثال كاد يعصف بأمة الإسلام ويرجعها إلى الوراء أعواما وأزمانا، تحت مبدأ العمل للإسلام. ولا يكون العمل للإسلام ولا الرغبة في شرعة الإسلام إلا على طريق الإسلام وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأنام. ولا ينبغي لأحد أن يستحسن رأيه ولا أن يغتر بمن حوله، إنما عليه أن يتمسك بالنصوص والآثار والأحاديث والآيات، وأن يأخذ بفهم السلف، وأن يمضي على ذلك ولا ينظر إلى شيء غير ذلك. فإن الفتن عظيمة، وإنها لبراقة وخطافة، ومن لم يقف بقدمين ثابتتين على أرض صلبة من نصوص الشرع زل ولا بد. ولهذا اخترت هذا الحدث لأنه حدث زل فيه كبار وكبار وأعلام. أيها الأحبة، عبد الرحمن ابن الأشعث هذا رجل وقائد من قواد المسلمين، كان أيام الحجاج، والحجاج خليفة عبد الملك بن مروان على العراق، ففي دولة بني أمية، وهي الدولة التي وليت الخلافة الراشدة، أي تبعت الخلافة الراشدة زمانا، فلما انقضت الخلافة الراشدة بدأ حكم بني أمية. فكان الحجاج بن يوسف، وأنتم تعلمونه وتعرفونه، وليا على العراق، وهو سفاك للدماء، ظلم متتابع، ودماء تسيل، ورقاب تطير، ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة. وكان والي العراق من قبل عبد الملك ابن مروان. عبد الرحمن بن الأشعث رجل كان من جنود الحجاج، ولكنه كان يبغضه، وكان الحجاج كذلك يبغضه، فما رآه الحجاج يوما إلا تمنى أن يقتله وأن يسفك دمه، فهو يبغضه بغضا شديدا. وكذلك ابن الأشعث يبادله نفس الشعور. قال الحجاج يوما وقد رأى ابن الأشعث يمشي أمامه، قال: لقد هممت أن أضرب عنقه بسيفي. ولما بلغت الكلمة إلى عبد الرحمن بن الأشعث قال: وأنا والله لأجهدن نفسي في ذهاب ملكه وسفك دمه. وتبادل الرجلان البغض. فلما اعتدى رتبيل، وهذا ملك كافر، على بلدان المسلمين، أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي جيشا جرارا، وأمر عليه عبد الرحمن بن الأشعث أن يتبع جيش رتبيل الملك الكافر من قبل التركي، ولقد عثوا في الأرض فسادا. فأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الرحمن بن الأشعث في جيش جرار ليتبع ملك التركي رتبيل، وقامت وقائع المعارك بين عبد الرحمن بن الأشعث وبين رتبيل الملك الكافر من قبل التركي. وكانت وقائع المعركة انتصار عبد الرحمن بن الأشعث، وبقي أشهرا وأياما يقاتل هذا الملك الكافر. ثم رأى عبد الرحمن بن الأشعث أن يوقف عجلة القتال وألا يتمادى في قتال هذا الملك، فإنه قد فتح بلدانا كثيرة، ويريد عبد الرحمن أن يستتب الأمر في هذه في تلك البلاد أولا قبل أن يتوسع في اللحاق بهذا الملك. فأمر عبد الرحمن بن الأشعث جنوده بالتوقف عن مواصلة رتبيل ملك الترك. ووصل الأمر إلى الحجاج بن يوسف الثقفي أن عبد الرحمن بن الأشعث قد أوقف عجلة القتال، فإذا بالحجاج بن يوسف الثقفي يرسل إلى عبد الرحمن بن الأشعث بأن هذا جبن وخور وضعف، وما فعلت ذلك إلا لضعفك وخورك وجبنك، وإن كنت بطلا شجاعا وقائدا هماما فالحق بملك الترك ولا تتركه حتى تعيده إلى بلاده. وهذه الكلمة آلمت عبد الرحمن ابن الأشعث ووافقت بغضه، فإذا به يستغل تلك الأجواء ومعه من الجنود عشرات الألوف بل المئات، فاستغل الحدث وطالب جنوده بخلع الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال: ليس له في عنقنا بيعة، إنما بيعتنا للخليفة وهو عبد الملك ابن مروان، أما الحجاج فلا نرضاه أميرا. وبدأت سجلات الوقائع الخاصة من هنا، منذ أن رفض عبد الرحمن بن الأشعث السمع والطاعة للحجاج بن يوسف الثقفي، وطالب من معه من الجنود بخلع الحجاج. وافق ذلك رغبات كثيرة، فإنكم تعلمون أن الأمير إذا كان ظالما والحاكم إذا كان فاسدا فاللعب على وتر الخروج عليه ونزع اليد من طاعته وتر سهل. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إنك لو أتيت في ظل حاكم فاسد فقلت للناس اتقوا الله واصبروا لما سمعك أحد، فإن قلت لهم اخرجوا واخلعوا لسمعك كل الناس. لأن الإنسان إذا كان يتبع رغباته فكلنا يبغض الظلم ويكره الظلم. ولهذا دائما الوتر الذي يلعب عليه مع الحكام والسلاطين وتر الظلم، عدم المساواة، عدم العدالة، وغير ذلك من هذه الأمور. فلعب عبد الرحمن بن الأشعث على هذا، والحجاج سجلاته مليئة وتاريخه لا يحتاج إلى إثبات، فلن يختلف في ظلمه رجلان ولن يتناطح في إجرامه كبشان. لهذا ما إن دعا عبد الرحمن ابن الأشعث إلى خلع الحجاج بن يوسف الثقفي حتى تواتر الناس على ذلك واتفقوا على هذا. وقام والد عبد الرحمن بن الأشعث، وكان رجلا خطيبا شاعرا، فخطب في الناس وقال: ما أراد الحجاج برأيي هذا إلا هلكتكم، يعني أن نواصل إلا هلكتكم، إنه يريد أن يتخلص منكم. فمثلنا ومثله، مثلنا ومثل الحجاج حين أمرنا بالمواصلة كمثل قول القائل: أركب على فرسك العبد، عندك عبد أركبه فرسك، أركبه فرسك، فإن هلك هلك وإن نجا فلك، أي إن هلك استرحت منه أركبه فرسك، فإن هلك فهو عبد لا قيمة له، وإن نجا عاد إليك فما خسرت شيئا. فأراد الحجاج منا هذا: إن نجونا عاد الظفر إليه والنصر إليه، وكان هذا الانتصار كله راجعا إلى الحجاج، فهو الذي أرسل الجيوش وهو الذي بعث الجنود. وإن هلكنا فقد استرح الحجاج منا، فإن الحجاج يبغض عبد الرحمن بن الأشعث، وإنه حينئذ قد استراح منه، وحينئذ بايعه الجنود جميعا على ذلك وعلى خلع الحجاج بن يوسف، وأنه ليس أميرا لنا. وتوجه عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه إلى العراق لقتال الحجاج بن يوسف الثقفي. وحينئذ وفي منتصف الطريق قال عبد الرحمن بن الأشعث: إذا كنا قد خلعنا الأمير فمن بقي؟ بقي الخليفة، إن خلعنا للأمير خلع للخليفة. فإذا بهم جميعا يتفقون على خلع الخليفة عبد الملك ابن مروان. وهكذا الفتن تبدأ صغارا ثم تعود بعد ذلك كبارا، ولا يتحكم الإنسان في مسار الفتن، فما إن تطأ قدماك فتنة حتى تتحكم الفتنة فيك وتتعلق بك وتدور بك كما يدور الحمار في الرحى. إنك قد تملك أولا قبل أن تطأ بقدميك، قد تملك زمام الأمور، أما وقد غرست قدماك فلا تستطيع أن تنفك بحال من الأحوال. وهنا أشار من أشار على عبد الرحمن بن الأشعث أن يخرج القراء وأن يخرج العلماء وأن يكون جنده من هؤلاء، فإن هذا الصنف بالذات صنف العلماء والقراء هو الصنف الذي يحرك الشعوب والأمم، لأنه الصنف المصدق عند الناس. ولئن أتت الكلمة من جيوش جرارة قد لا يكون لها اعتبار، أما إذا أتت من عالم متبع ومن شيخ محترم في نظر الناس فإن الناس سيأتون وراءه لثقة الناس فيه. لهذا دعا عبد الرحمن بن أشعث ووافقه كثير من القراء والعلماء، وخرج معه من السادات من علماء الأمة من خرج، أمثال سعيد بن جبير، أمثال الشعبي، عبد الرحمن بن أبي ليلى وهكذا، وخرجوا معه وندبوا الناس للخروج معه. وتحولت هنا الدعوة إلى القتال من عبد الرحمن بن الأشعث إلى العلماء. فمن الذي يدعو الآن إلى الخروج وإلى مقاتلة الحجاج ونزع اليد من السلطان من عبد الملك بن مروان؟ إنهم العلماء، ووقفوا خطباء، وكان الأمر في أوله سهلا يسيرا، وقفوا يخاطبون الناس، قاتلوا عن دينكم ودنياكم، قاتلوا عن دينكم ودنياكم. ووقف الشعبي وهو عالم الأمة النحرير، لكن نسأل الله السلامة والعافية، وقف الشعبي يقول قاتلوا عن الجور واستذلال الضعفاء وإماتة الصلاة. انظر لم يقل الشعبي قاتلوا من أجل البطون ولا من أجل تحسين المعاش، إنما الحس الديني الشرعي. قال قاتلوا من أجل ماذا؟ قاتلوا من أجل الجور والظلم، قاتلوا من أجل استذلال الضعفاء، فإن بني أمية قد استذلوا الضعفاء، قاتلوا من أجل إماتة الصلاة، فهؤلاء الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن هي ماذا؟ هي أثرة وأمور تنكرونها. ولم يلتفت الشعبي على جلالة قدره إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الخالي، وهو العالم النحرير. وإياك أن تتعجل الحكم على الشعبي قبل أن تعرف عاقبة الشعبي وخاتمته. ولكن أنا أقول، وهذا بيت القصيد من خطبة اليوم، إن الفتن خطافة جلابة، ومن الصعب أن تصدر أمرا رشدا في زمن الفتنة. وإن لم يكن البناء عظيما قبل الفتنة، ثم البعد عنها إذا أتت توحلت قدماك وانغرست. ولهذا إذا قبلت الفتنة اهرب، لا تجتهد فيها ولا تقترب منها. وإن كنت عالما نحريرا فإما أن تدعو الأمة إلى الثبات وإلى الرجوع إلى النص، وإلا فالزم بيتك. إياك أن تكون بوقا مهما كان استحسانك، فليس في الأمة كالشعبي، وليس في الأمة كابن جبير. ولهذا لو نسأل حضراتكم سؤالا، هل في الأمة رجل عالم كالإمام الشعبي، كسعيد بن جبير، كعبد الرحمن بن أبي ليلى، كمسلم بن يسار؟ من في الأمة؟ أبدا ليس في الأمة أحد من هؤلاء، ولا في قدر هؤلاء، ولا في دين هؤلاء. ولكنهم آلمهم جور الحجاج وظلمه، ومنهم من اجتهد أيضا في أنه كافر فكفروا الحجاج، ولهذا خرجوا مع عبد الرحمن بن أشعث، خرجوا معه كما نقل القاضي في شرح صحيح مسلم نقل النووي عنه بأنهم قد كفروا الحجاج، فخرجوا على الحجاج لكونه صار كافرا، وآلمهم ذلك وجور الحجاج وظلمه واعتداء وإماتة الصلاة، مع أن النبي قد أفتانا ماذا لو تولى علينا أمراء يؤخرون الصلاة. انظروا، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي أمركم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته. قالوا يا رسول الله فماذا نصنع حينئذ؟ ماذا نصنع إذا ولي علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصلون لأنفسكم، إذا كان التأخير سيخرج الصلاة عن وقته، وتصلون معهم. أي لا تخرجون عليه، لا تخرجوا عليه، وإنما تصلون محافظة على الصلاة في وقتها، ثم إذا صلوا بكم بعد الوقت فصلوا معهم حتى لا تظهروا الشقاق والخلاف. فعندنا نص من النبي حال الأثرة والأمور التي ننكرها ماذا نصنع، وعندنا نص من النبي حين يتولى علينا أمراء جور وظلم ماذا نصنع، وعندنا نص من النبي حينما يتولى علينا من يؤخر الصلاة عن وقتها ماذا نصنع. لكن أين النصوص تلك من الشعبي وهو إمامها وعالمها، وابن جبير العالم النحرير إمام التابعين سيدهم، لكنهم تأولوا تكفيره وخرجوا مع ابن الأشعث رحمهم الله تعالى. قال الناس لابن الأشعث: هناك رجلان فأتي بهما، الحسن البصري ومسلم بن يسار، إذا أردت أن يقاتل الناس عنك قتالهم عن جمل عائشة، انظر كيف قاتل الناس عن جمل عائشة يوم الجمل، إذا أردت أن يقاتل الناس عنك قتالهم عن جمل عائشة فأخرج مسلم بن يسار والحسن البصري فإن الناس يقتدون بهما اقتداء عظيما. وحاول وراءهما فأبيا فأكرههما على الخروج، أما الحسن فقد هرب، وأما مسلم فقد أكره على ذلك وخرج مع عبد الرحمن، لكنه لم يحرك سيفا ولم يرفع سيفا ولم يضرب بقوس كما ستأتي قصته. وخرج القراء وصار جيش عبد الرحمن بن الأشعث جيش العلماء، جيش المشايخ. ومن العلماء؟ من؟ أسماء لامعة، أسماء لامعة، الشعبي، الشعبي ابن جبير، عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو الجوزاء، كثر هم هؤلاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث. وحينئذ لما علم الحجاج بن يوسف بخروجهم بهذه الطريقة خاطب عبد الملك ابن مروان وقال له: لقد خرج إلي الآن عبد الرحمن بن الأشعث ومعه جيش جرار، فماذا أصنع؟ فماذا أصنع؟ فأرسل إليه مددا عظيما، أرسل الحجاج مددا عظيما. ثم بدأت سجلات الحرب بينهما، فتتابعت الوقائع والغلبة لعبد الرحمن ابن الأشعث. حينئذ جاء الناصحون إلى عبد الملك بن مروان وقالوا له: الآن ستسفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد من إطفاء تلك الفتنة. فأرسل عبد الملك ابن مروان إلى عبد الرحمن بن الأشعث. انظروا الآن على النصر، العلماء مع عبد الرحمن، سجلات الوقائع تشهد بوادرها بأن الغلبة ستكون له، الدعوة هنا دعوة شرعية، وأخذت الفتنة السياج الشرعي، فنحن الآن نريد أن نريح الأرض من هؤلاء. حتى قال الشعبي: فليس على ظهر الأرض جور أعظم من جور الحجاج. وألب الأمة وخرجت وراءه من أجل هذا. فأرسل عبد الملك بن مروان رسالة كادت تنقذ المسلمين من تلك الدماء، فقال وقد أرسل إلى عبد الرحمن بن الأشعث وخاطب أهل البصرة وخاطب الناس وقال: إن كان يرضيكم، يقول عبد الملك، إن كان يرضيكم عزل الحجاج عزلته، إن كان يرضيكم عزل الحجاج سأعزل الحجاج حتى لا يراق دماء، تراق دماء المسلمين، إن كان يرضيكم عزل الحجاج عزلته، ولن أقطع عنكم أعطياتكم، وأما أنت يا ابن الأشعث فاختر أي البلاد شئت تكون أميرا عليها، ما عشت وعشت. عرض طيب، إن كان يرضيكم عزل الحجاج عزلت الحجاج، وإن كان وأنت يا ابن الأشعث، يا ابن الأشعث انظر أي البلاد شئت، بصرة، عراق، أي البلاد شئت فتكون أميرا عليها، ما عشت أنا وعشت أنت. إذن عرض مهم، فماذا كان وقع هذا العرض على عبد الرحمن بن الأشعث؟ أما عبد الرحمن فبدا له العرض مغريا، وحينئذ ستضع الحرب رحاها، فأتى بجنوده جميعا ومن معه، ثم قال لهم: لقد أرسل إلي الوليد بن عبد الملك بن مروان وقال لي كذا وكذا، فانظروا أمركم. فقالوا: لا لا لا، والله لا نتوقف حتى نقاتله وحتى نزيحه وحتى نقلعه، لا والله لن نتوقف. وانظروا أيها الأحبة، وامضوا مع الفتن، فإن الفتن تنقلكم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لم يعد رحى الأمر الآن في يد عبد الرحمن مع أنه القائد، لكنهم قالوا له: أما الآن فلا، لن نطيعك في ذلك، سنمضي على قتالنا وحربنا حتى نخلع الوليد، حتى نخلع عبد الملك بن مروان. وحينئذ ماذا يصنع عبد الرحمن؟ كما قلت لكم، الفتن إنما تقيد هؤلاء، وإنك لتدخل في الفتنة أولا فتصرح التصريح وتعطي البيان، ثم بعد ذلك تتورط، حتى لو أردت أن ترجع فلن ترجع، لأنك مأسور بكلماتك، مأسور بمواقفك، مأسور بفتاويك. فأرسل إليه المهلب، أرسل عبد الرحمن ينصحه، قال: يا عبد الرحمن ابن الأشعث، قال: لقد وضعت رجليك في ركاب طويل. ينصحه: لقد وضعت رجليك الآن في ركاب طويل يا عبد الرحمن، اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها. كلمات رائعة، اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمر الدماء أمر عظيم، اتق الله في نفسك فلا تهلكها، وفي دماء المسلمين فلا تسفكها، وفي الجماعة فلا تفرقها. فما هكذا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حث النبي على الجماعة، وقال: من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ثم قال: فإن خفت على نفسك الناس، أي الناس لن يطيعوك في ذلك، فخوف الله عز وجل أعظم، خف ربك أعظم، وإياك أن تعرض أو أن تعرض نفسك على الله في دم مسلم واستحلال محرم، والسلام عليك. نصيحة عظيمة، ولكن أن للنصح أن يكون في زمن الفتنة له محل، ليس للنصح أبدا في زمن الفتنة محل، لأن الفتنة تأثر، وكما قلت لكم خطافة وتأثر القلوب، فلا يمكن للقلب أبدا على الإطلاق أن يعد درس في زمان الفتنة وقد تورط. وعليه وعليه فإن الناصح الأمين لا مجال له، وإن كان للناصح مجال فليكن للنص هذا من باب أولى، فإن النص أعظم، النص أعظم، نص كتاب الله ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نصح الناصح. فإذا لم ينجع النص، وإذا لم يرجع النص، فهل يرجع النصح؟ لا والله، لا والله لا يرجع النصح، وقد تورط الإنسان في هذه الفتن العظيمة. ولهذا دعا سلفنا الصالح إلى اجتناب الفتن وألا يتوحل الإنسان فيها، فإن الإنسان لا يدري عن عاقبته. وحينئذ أصر الشعبي على مواصلة ذاك الجهاد، وقد سماه جهادا، فإنهم قد بايعوه على ماذا؟ قد بايعوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى خلع الأئمة المضلين وجهاد الملحدين. هذه كانت بيعة الناس لعبد الرحمن بن الأشعث على الكتاب وعلى سنة رسول الله وعلى جهاد الأئمة المضلين الذين سرقوا الثروات وأخذوا كل شيء وعلى جهاد الملحدين. هذه بيعة، ووالله إنها لبيعة، لا هي على الكتاب ولا هي على السنة ولا هي الجهاد المشروع للأئمة المضلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصبر على جور الأئمة لا مقاتلتهم. ولهذا قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا بأئمة الجور صبروا لكان خيرا لهم، ولا أوشك الله أن يرفع عنهم، لكنهم لجوا إلى السيف فوكلهم الله عز وجل إلى السيف. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالله عز وجل يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا صبروا على الأئمة أوشك أن يرفع الله عز وجل عنهم، ولكنهم إذا ابتلوا ولجأوا إلى السيف عاقبهم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحسن البصري لما جاءوا إليه يشتكون ظلم الحجاج، قال: اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله فلا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أعظم الفتنة أن تلبس الفتنة لباس الشرع، وأن تنسب الفتنة إلى الشرع، وأن يكون المحظور مشروعا، وأن تكون الدعوة لخلاف السنة دعوة للاستجابة إلى السنة. هذا أعظم الفتنة، وأعظم الفتنة أن يرى بين جنباتها العلماء، وأن يرى بين جنباتها الذين يقتدى بهم، أصعب شيء. لأن الناس حينئذ، والناس يرغبون في الخير، الناس حينئذ يخرجون ويتبعون العلماء، ثم ماذا بعد ذلك لو بان الأمر على خلاف المراد؟ هذه الدماء من يدفع ثمنها؟ ومن يحاسب على فواتيرها؟ ومن يا ترى ينقذ أمة الإسلام من مغبتها؟ لهذا تعظم الفتنة إن لبست ثوب الشرع، ولا قوي جيش ابن الأشعث إلا لما خرج معه العلماء، وما قوي جيش ابن الأشعث إلا لما لبست الفتنة لبسة الشرع، وصارت الآيات تتلى والأحاديث تتلى. لماذا عظم خطب الخوارج يا إخواني؟ لماذا كثر الخوارج في عهد الصحابة؟ تخيلوا لو أن الصحابة بين أيدينا اليوم وخرج قوم يذمون الصحابة، من منا سيوافق هؤلاء؟ لا أحد. هؤلاء صحابة رسول الله، من الذي يا ترى يعتدي عليه؟ من الذي يسبهم ويذمهم؟ والله إن من سب الصحابة وذمهم فإنه يتهم على الإسلام، فإنه زنديق خفي، من الذي يسب الصحابة؟ لكن خرجت الخوارج في زمن الصحابة فكانت لهم الآلاف المؤلفة. أتدرون لماذا يا إخوان؟ أتدرون لماذا صدق الخوارج من بعض ضعاف النفوس وهم يسبون الصحابة، ومنهم الخلفاء الراشدون كعلي رضي الله عنه؟ لأنهم كانوا يظهرون في ثوب العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. يا ترى أتقول لرجل يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويقرأ قرآنا أنت لا تستطيع أن تقرأه، أتقول له أنت مبتدع؟ أتقول له أنت ضال؟ مستحيل. ضال ويصلي، ضال ويصوم، ضال وقد طالت لحيته، ضال وهو يقوم بالقرآن أعظم مما أقوم؟ لا. وهذه الفتنة التي وقعت في زمان الصحابة، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي يحكم على هؤلاء وهم طويل اللحى يقومون الليل ويصومون النهار، لكن النبي قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء. تخيلوا أيها الأحبة، لقد فتنوا بعض الناس، قاتلوا علي رضي الله عنه، كان شابا صالحا في أول أمره، كان شابا صالحا الذي قتل علي عبد الرحمن الذي قتل علي رضي الله عنه كان شابا صالحا في أول الأمر، لكنهم أسروه وجلبوه وأتوا به وأغروه بمبادئهم وأفكارهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تربص عبد الرحمن بعلي رضي الله عنه. من علي؟ صهر رسول الله، علي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بالله عليكم يا إخوان، من الذي تطوع نفسه أن يقتل زوج ابنة رسول الله؟ من ذا الذي تطوع نفسه أن يقتل رجلا هو رجل منذ أن ولد، منذ أن ولد وعلي رجل؟ فمن الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمعت قريش لتقتل النبي قتلة رجل واحد؟ من الذي نام مكانه؟ إنه علي بن أبي طالب صاحب الفضائل والسجايا، ضحى بنفسه. بالله عليك يا صاحب اللحية، بالله عليك يا قارئ القرآن، يا صائم النهار، أتطوعك نفسك يوما أن تقتل رجلا مثل هذا وتلقى الله بدم علي؟ لكنها الفتنة. فإذا بعبد الرحمن يتربص لعلي رضي الله عنه ويأخذ رمحه، فلما خرج علي رضي الله عنه جاء عبد الرحمن لصلاة الفجر، جاء عبد الرحمن فضرب عليا في رأسه وقال خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. لقد ضرب عبد الرحمن وقتل عليا لله. آه لو أخذت الفتن هذا السياج. عبد الرحمن ما قتل عليا لأنه يهودي ولا لأنه نصراني، إنما قتل عليا رضي الله عنه، قتل عليا لأنه ظن أن عليا يحكم بغير ما أنزل الله، قتله وهو يقول لله. ولهذا يقولون لما جاء بعبد الرحمن للقصاص بكى بكاء شديدا، فقالوا له ما يبكيك؟ أجزعت؟ يعني ندمت عن قتل علي؟ قال لا. طيب لماذا تبكي؟ قال أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، وددت لو كانت مئة نفس. بل وذكروا أنه لما أرادوا قتله قال لي رجاء، له طلب، قاتل علي له طلب، ما طلبه؟ قال أن تجعلوا آخر عضو يقطع مني لساني. ليه؟ حتى أبقى ذاكرا لله، حتى أبقى ذاكرا لله. قاتل علي يريد أن يبقى ذاكرا لله إلى آخر أعضائه. إن لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم الفتن، ما أعظم الفتن. ولهذا يا إخواني يا أحبتي، البصيرة البصيرة في زمان الفتن، لا تجعل مصدرك قنوات، ولا تجعل مصدرك جرائد، ولا تجعل مصدرك إعلام، اجعل مصدرك كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. واحذر ممن يقول بفقه الواقع، فتأتي بعشرات النصوص فيقول لكن فقه الواقع يا أخي هذا لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفصلك عن مصدرك الأول، وإذا فصلك عن مصدرك الأول لعب برأسك فأغراك، فلربما قتلت عليا رضي الله عنه وأنت تقول اجعلوا آخر أعضائي لساني حتى أبقى ذاكرا لله تعالى. لقد قتل عثمان قبل علي أيضا بهذا، ما قتل عثمان إلا لأنهم يرون أن ذلك يقربهم من الله عز وجل. قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه بهذا. فهل يا ترى حصل ذلك لك يا شعبي؟ حصل ذلك لك يا ابن جبير؟ يا أئمة نسأل الله العافية، من هشام وغير هشام وأعلى من هشام في الشعبي وسعيد بن جبير؟ ثم كادت المعارك أن تحصد الحجاج ومن معه وأن تكون الغلبة لعبد الرحمن، وفجأة تغيرت مجريات الأمور، فكانت معركة دير الجماجم، وقد قضى الحجاج على جندي عبد الرحمن ومن معه. أترون بأي خطة؟ ما الخطة التي استعملها الحجاج ليقضي على جيش عبد الرحمن بن الأشعث؟ أترون ما الخطة؟ قال: اعمدوا إلى كتيبة القراء، اعمدوا إلى كتيبة العلماء، هذه الكتيبة المؤثرة، اعمدوا إليها، صوبوا عليها سيوفكم ورماحكم، فإن هذه الكتيبة لو سقطت سقط جيش عبد الرحمن. وبالفعل حصد جنود الحجاج كتيبة القراء حصدا، وما نجا منهم إلى نفر قليل، هربوا مع ابن الأشعث، فصار ابن الأشعث ومن معه من بقية القراء يهربون ثم يهربون، والحجاج وراءهم بجيوشه، حتى لجأ ابن الأشعث ولم يكن أمامه إلا أرض واحدة يهرب إليها. أتدرون ما هي؟ أتدرون ما هي أمة الإسلام؟ إنها أرض رتبيل ملك الترك. في الأول كان يقاتل للإسلام، فكان ملك الترك يزحف أمامه وعبد الرحمن بجنوده وراءه. واليوم لما صار القتال لغير الله، وإن تلبس بلبسة الشرع، لما صار القتال لغير الله لجأ ابن الأشعث إلى رتبيل وطلب حماه، لأنه صار بين فكي الأسد، إما رتبيل وإما الحجاج، فآثر أن يكون في دولة رتبيل الملك الكافر. أين النصوص؟ أين الشرع؟ أين القتال من أجل الظلم؟ أين البيعة على الكتاب والسنة؟ أين قتال الأئمة المضلين؟ أين جهاد الملحدين؟ أين هذا؟ أين الحجاج الأمير الظالم الفاسق؟ أو رتبيل الحاكم الكافر؟ من أولى؟ من أفضل؟ إنها الفتن تجر أصحابها إلى أمر لا ندري، لا ندري والله، ولعله يوضع لأمة الإسلام ذاك الاختيار يوما ما، إما روسيا ولا أمريكا، إما فرنسا ولا إيطاليا، ما ندري، لعله تقسم البلاد، لعله يستعان بجنود الأمريكان، لعل الأمريكي هو الذي يحفظ المصري من المصري، ما ندري إلى أين يمشي التاريخ. فإن ابن الأشعث ما ظن أنه سيهزم، وإن القراء ظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عنهم، ظنوا أن النصر معهم. قراء يا أخوان يصلون الليل يصومون النهار، علماء الأمة مع عبد الرحمن بن الأشعث. ثم ماذا؟ تم القبض على القراء، وجاء الشعبي، وأرجو أن تركز معي، وجاء بالشعبي وامثال الشعبي، ووقفوا بين يدي الحجاج. لقد كان الحجاج يحب الشعبي حبا جما قبل ذلك، فجاء بالشعبي فوقف امامه. بالامس ماذا كان يقول الشعبي؟ كان يقول الشعبي: قاتلوا عن دينكم ودنياكم. بالامس كان يقول الشعبي: قاتلوا عن الجور واستذلال المستضعفين وإماتة الصلاة. طيب هل ستثبت على ذلك يا شعبي؟ وقد وقفت بين يدي الحجاج الآن وانكشفت الأمور. ماذا قال الحجاج للشعبي؟ وماذا رد الشعبي على الحجاج؟ قال الحجاج للشعبي: ما الذي دهاك يا شعبي؟ ماذا وجدت بعدنا يا شعبي؟ ماذا وجدت بعدنا؟ قال الشعبي: وجدت سهرا طويلا، ووجدت بعدا سحيقا، وصار يصف حاله. ولخص الشعبي حاله في عبارة واحدة لعلي أجعلها عنوان خطبتي. قال الشعبي ملخصا موقفه وموقف من معه من العلماء لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ولا ينفع الندم، لقد أصابتنا فتنة، لا نحن الذين حافظنا على دعوتنا وديننا وإسلامنا وتعليمنا لأمتنا بمنهاج النبوة الذي هو المصدر والمصدر الرئيس والوحيد الوحيد، ليس معه مصدر آخر، لا قانون ولا دستور، المصدر الوحيد لسعادة البشرية ذكر الله وامتثال شرعه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. فجعل الله عز وجل الحياة معلقة على أمر واحد، ذكره شرعه طاعته، فمن أعرض عن ذلك لا في دستور ولا في قانون ولا في أحزاب ولا في شيء، من أعرض عن ذكري فما بقي له إلا شيء واحد، معيشة ضنكا معيشة ضنكا. فقال الشعبي يلخص أمره، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، لا نحن الذين أبقينا على دعوة الإسلام. يعني سيأتي اليوم بقى بعد ذلك نحن نقول الأحزاب حرام، الديمقراطية حرام، الدستور حرام، خلاص ما عادش يقبل منا، لن يقبل منا بعد ذلك. لم نكن بررة أتقياء ولا كنا فجرة أقوياء وأخذنا الأمور وانتهت المسائل. فلقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، ندم هؤلاء جميعا. قال أيوب السختياني رحمه الله، ما من أحد، انظر بقى العلماء المسلمين كيف حكموا على هؤلاء العلماء والقراء لما دخلوا في هذه الفتنة. قال أيوب، فما قتل واحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، يعني يا ليته ما قتل في هذا، ولا نجا إلا ندم على ما كان منه. انتبهوا انتبهوا، بعد ما انتهت الفتنة يقول أيوب، فما بقي واحد، فما قتل واحد من العلماء إلا رغب عليه عن مصرعه، ولا بقي واحد من هؤلاء إلا ندم على فعله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانظر إلى كلمة أحمد الرائعة، انظر إلى كلمة أحمد الرائعة. قال أحمد، لقد قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير، وهو ظالم طبعا آثم، مثل ابن جبير ما يقتل، إنما ينصح يرجع. قال أحمد، لقد قتل سعيد بن جبير وليس على الأرض أحد إلا وهو في حاجة إلى علمه وفقهه. لقد حرمت الأمة من علم سعيد، حرمت الأمة من علم سعيد، حرمت الأمة من دعوة العلماء، وليس على وجه الأرض أحد إلا وفي حاجة ماسة إلى علم سعيد ابن جبير. ولهذا الإمام أحمد فهم الدرس جيدا، فلما اجتمع القراء أيضا عليه في خلافة المأمون ومن بعده، لما اجتمع عليه وقالوا انظر انظر إلى هذا إلى هذا الخليفة، فإنه يأمرنا أن نقول بأن القرآن مخلوق فلنخرج عليه، ليس أميرنا، إنه يجبرنا على العقيدة الكفرية. فماذا قال أحمد؟ قال الدماء 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 الدماء، تلك فتنة. قالوا أي فتنة أعظم يا أحمد؟ هذه فتنة أعظم الفتن. قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، ظالم جائر يقول هذا القول، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وأبى الإمام أحمد أن يقاتل المسلمون، أن يقاتل العلماء، أن يدخل العلماء تلك الفتنة، أبى ذلك وقال الدماء الدماء. لهذا ومن فضل الله وبالصبر الذي لا يرضى مات المأمون، ومات المعتصم، ومات الواثق، الثلاثة على تلك العقيدة الفاسدة. وأحمد يصبر، يصبر في زمن المأمون، ويصبر في زمن المعتصم، ويصبر في زمن الواثق، وكلهم يتوترون على هذه العقيدة الفاسدة. ثم جاء المتوكل فأخرج أحمد ونصر مذهبه وعادت السنة إلى الأرض وانطمست معالم البدعة وأخمد طيار المعتزلة وظهرت السنة وعلت. لو أن الناس إذا صبروا أوشك أن يكشف الله عز وجل عنهم. لهذا فتنة العلماء فتنة شديدة، وفي أول الفتنة تكون المسألة مبهرجة، صحيح، ظالم، فاجر، كذا، ثم بعد ذلك هكذا تنتهي فتنة ابن الأشعث وتنتهي فتنة القراء، ولا أحد على الإطلاق يصوب ما صنعوا. هذا أيوب يقول: فما صرع أحد إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وأختم في دقيقتين قائلا: مسلم بن يسار، وكان مسلم ممن خرج مع الحجاج مكرها كما أسلفنا، وذات يوم ومسلم يمشي مع أبي قلابة، هذه بقى اعتراف من أرض المعركة، اعتراف ممن كان مع جند بن الأشعث، اعتراف ممن كان في فتنة القراء والعلماء، اعتراف. ومسلم بن يسار كان في الناس أجل من الحسن البصري، كان أجل. فلما هرب الحسن ولم يهرب مسلم، رفع الناس الحسن لأنه هرب من الفتنة على مسلم بن يسار. قال مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله إليك أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله أنني كنت مع عبد الرحمن، نعم مكرها، لكنني ولله الحمد ما لوثت يدي بشيء، فما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بقوس. انظروا يا عباد الله، فهذه الخلاصة. فماذا رد عليه أبو قلابة؟ رجل أهو لم يرفع سيف، لم يحمل سلاح، لم يلق دم مسلم، لم يكفر عباد الله، ويقول نحن معسكر الإيمان وغيرنا معسكر الكفر. ما قال هذا، لم يقل هذا. قال له أبو قلابة: لكنه رآك رجل، أنت مسلم كنت تقف في الصف، لكنه رآك رجل، فقال: ما وقف مسلم بن يسار هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. أنت لم ترفع سيفا يا مسلم، لكن رفعت سيوف بسببك. أنت لم تطعم برمح، لكن طعن برماح بسببك. وقفت فقط، وقفت فقط، فرأك رجل، رأك رجل، فقال: ما وقف إلى موقف حق. لا يمكن يقف المشايخ هنا إلى موقف حق، لا يمكن يقول للدستور نعم إلى حق، لا يمكن يقلب الناس إلى حق، لا يمكن يدخل انتخابات إلى بحق، لا يمكن يولوا مرعى إلى بحق، لا يمكن يعلقوا صورا إلى بحق، لا يمكن يكونوا أحزابا إلى بحق. فتقدم الناس راغبين الخير والشريعة، رآك رجل فتقدم فقاتل بسببك. ماذا قال مسلم؟ عاند، عارض، بكى مسلم حتى قال أبو قلابة: ليتني ما حدثته بهذا. لقد علم مسلم بن يسار ورطته الكبيرة. أيها الأحبة، هذا فصل من التاريخ أردت أن أقدمه لنعلم جميعا أن الفتن خلابة، وأن الفتن براقة، وأن أعظم الفتن ما لبس لباس الشرع، وأن أعظم الفتن ما نحاه العلماء وأهل الدين، وأنه ليس حجة لأحد أبدا، ليس حجة في دين الله إلا ما كان من رسول الله وما أجمعت عليه أمة الإسلام. ليس واحد من الأمة ولو كان صحابيا ليس حجة في دين الله. فإياك أن تفتن في دين الله برؤية عالم أو إمام أو معظم مهما بلغ. هذا الشعبي لو قال واحد يومها لن نتبع الشعبي لقالوا: أنتم تسبون العلماء، أنتم تحذرون من العلماء. لو قال يومها رجل لن نتبع سعيد بن جبير لقالوا له: أنت قليل الأدب مع العلماء. لكن ما الذي اعترف به الشعبي في آخر المطاف؟ وما الذي اعترف به مسلم بن يسار في آخر المطاف؟ كل هؤلاء بين صريع على غير حق، يقول ابن كثير في البداية والنهاية
هؤلاء سبحان الله خرجوا على الأمير على الخليفة القرشي ليتبعوا رجلا ليس من قريش، فحصل بسبب خروجهم فتنة عظيمة وفساد كبير. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا، أن يحفظ علينا دماءنا، وأن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن لا يفتننا. اللهم قي أهل مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.